أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
العاطفة بين الإهمال والإغراق،
لفضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الدويش.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهي فرصة طيبة كريمة أن نلتقي بكم معشر الإخوة الكرام في هذا المكان الطيب المبارك، وفي هذا الجامع، وفي هذه الليلة المباركة، وهي ليلة 22 من شهر ذي الحجة عام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا الجامع، جامع العفالق في المبرز، وفي الواقع أني مدين لكم كثيرا معشر الإخوة، مدين لكم بالحب والوفاء والتقدير الذي هو عروة وثقة وصلة وشيجة بين المسلمين جميعا والسالكين على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومدين لكم أنتم أهل هجر، وأشكر لكم صبركم على جفائي وعلى مطلي ومطل الغني ظلم. وقد كانت الدعوة من الإخوة سابقة وأخرتهم إلى هذا الحين، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يجزيهم الأجر والمثوبة على ما تسببوا به من إحياء هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وإن كنت أشعر أني حين أتحدث إليكم أني كجالب التمر إلى هجر، لكن الناس ألفوا أن يسمعوا الصوت الغريب وأن يكون له وقع ليس كوقع الصوت القريب. هذا فقط هو ما أشعر أنه يؤهلني للحديث أمامه، ولهذا فقد لا آتيكم بجديد حول مثل هذا الموضوع، العاطفة بين الإهمال والإغراق، هو موضوع حديثنا هذه الليلة، وهو حديث ذو شقين، حديث حول الإهمال وحديث حول الإغراق. وقبل أن ندخل في موضوعنا، لا بد أن نقف وقفة سريعة عجلة حول ما قاله بعض أئمة اللغة حول معنى هذا المصطلح الذي شاع حديثا وصار على لسان الصغير والكبير. يقول ابن فارس: العطف أصل صحيح يدل على انثناء وعياج، يقال عطفت الشيء إذا أملته، وانعطف الشيء إذا انعاج، وتعطف بالرحمة تعطف، والرجل يعطف الوسادة يثنيها، ويقال للجانبين العطفان. وقال في اللسان: وتعطف عليه أي وصله وبره، وتعطف على رحمه رق لها. والعاطفة الرحم صفة غالبة، ورجل عاطف وعطوف عائد بفضله حسن الخلق. قال الليث: العطاف الرجل الحسن الخلق، العطوف على الناس بفضله، وعطفت عليه أشفقت. وهكذا نرى أن المعنى اللغوي لا يبتعد كثيرا عن ما يطلق عليه في المصطلح المعاصر العاطفة، وإن كانت أخذت مدى أبعد من ذلك. فحين تطلق العاطفة فإنها تطلق على تلك المشاعر المتدفقة السيالة التي تدفع الإنسان لاتخاذ مواقف من القبول والرفض أو الحب أو الكره، تطلق على تلك الحماسة التي تتوقد في نفس صاحبها لقبول هذا العمل أو رفضه. وصار الحديث كثيرا حول العاطفة حديث الرفض وحديث الانتقاد، مع أننا أيضا نعاني من إغراق في العاطفة، حيث الأولى أن توضع في موضعها الصحيح، وحيث أننا نعاني ونشتكي من الإغراق فإن هذا لا يعني أن نلقي العاطفة في قفص الاتهام، وأن تصبح من مصطلحات الجرح لدينا الوصف بالعاطفة. فصار يكفي أن تجرح فلانا من الناس أن تصفه بأنه صاحب عاطفة، أو بأنه صاحب حماس، أو كما يقال متحمس، صارت كلمة جرح مطلقا. وهذا يعني أن فاقد العاطفة وفاقد الحماس هو الرجل الأولى بالتعديل. إننا ومع شعورنا بالإغراق، بل ومزيد من الإغراق في العاطفة، ومع شعورنا بأن ثمة مواقف تدفع إليها العواطف كثيرة، وأننا لا بد من أن نحجمها ونحد منها، إننا مع ذلك ينبغي ألا نهمل دور العاطفة، وألا نقع في خطيئة الإهمال له. وهنا سنبدأ في الحديث حول إهمال العاطفة. إن الدعوة إلى إهمال العاطفة كما قلنا دعوة بحاجة إلى مراجعة وإلى إعادة النظر. إن العاطفة خلقها الله في الإنسان أصلا، خلق الله الإنسان يحمل مشاعر وعواطف من الحب والكره والقبول والرفض والحماس، فالدعوة إلى إلغائها دعوة إلى تغيير خلق الله. والدعوة إلى إلغائها تعني بكل بساطة أن هذه العاطفة لم يكن لها حكمة في خلق الإنسان، وأنها خلقت عبثا، وحاشا لله عز وجل أن يكون في خلقه سبحانه وتعالى عبث. فالله سبحانه وتعالى ما ركب هذه العاطفة في نفس الإنسان إلا لحكمة ولمصلحة لا بد أن تتحقق من ورائها. ثانيا، يتفق العقلاء من الناس على وصف فاقد العاطفة أنه رجل شاذ. إن الرجل الذي لا تتحرك مشاعره فلا يرق قلبه لمشهد يثير الرقة والعطف، ولا يملك مشاعر الحب تجاه الآخرين أو مشاعر الرفض تجاه من يرفض. الرجل الذي لا يمكن أن تتوقد في قلبه حماسة أيا كان الموقف، لا شك أنه رجل شاذ فاقد للإحساس والعواطف. بل إن الناس يرون أن الرجل الذي لا يحس بالجمال ولا يتذوق الجمال في هذه الدنيا رجل شاذ، فهو وصف مخالف للفطرة السوية. ولهذا حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل صغيرا قال: تقبلون صغاركم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. إنه رجل شاذ بعواطفه، إنه رجل كما قال صلى الله عليه وسلم قد نزعت من قلبه الرحمة، فصار تصرفه وصار سلوكه سلوكا غير مرضي وسلوكا مرفوضا يستنكره النبي صلى الله عليه وسلم، يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي رضوان الله عليه أن لا يملك في قلبه الرحمة والرقة والعاطفة تجاه هؤلاء الصبية الصغار، فصار لا يقبل أحدا منهم. ثالثا، حين نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد مواقف شتى تدل حول هذا المعنى، وسواء سميناها عاطفة أو لم نسمها كذلك فلا مشاحة في الاصطلاح، ولا يجوز أبدا أن نقيم جدلا وحربا حول المصطلحات والألفاظ. سمها ما شئت، إنها تعني الذي نريد، وإن اصطلحنا نحن على تسميتها بالعاطفة فإن هذا لا يعني أن وصف العاطفة لفظ تهمة أصلا ولفظ جرح يتردد المرء من أن يصف به فلانا من الناس فضلا عن أن يصف به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولئن اخترت أن تبحث له عن لفظ غير هذا فأنت وما تريد، لكننا نحن نريد المعنى ولسنا نقيم جدلا حول هذا المصطلح وحول هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك هذا الشعور، يملك صلى الله عليه وسلم هذا الشعور مع زوجاته. ففي حجة الوداع تأتي زوجه عائشة رضي الله عنها وقد حاضت، ولم يتيسر لها أن تأتي بعمرة قبل الحج، فتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج. ثم تلح عليه صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا لينا إذا هوت أمرا تابعها أمير. ويواعدها صلى الله عليه وسلم المحصب أو الأبطح، ثم تذهب مع أخيها فتعتمر، فتأتي إليه صلى الله عليه وسلم، فيوقظ صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أفرغتم؟ فتقول: نعم، فيؤذن أصحابه بالرحيل. وفي موقف آخر أبعد من هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزاة، ففقدت عقدا لها رضي الله عنه، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يبحثون عن هذا العقد. ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجرها، فيقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فما يمنعني أن أتحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وحتى إذا أيس من هذا العقد يقيمون البعير فيجدونه تحته، وتدركهم الصلاة وليس على ماء، فتنزل آية التيمم، فيقول أسيد رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحبس الجيش هنا كله ويبقيه ينتظر هذا العقد. والقضية ليست قضية رجل يتعلق بالدنيا، حاشا وكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مراعاة لمشاعر تلك المرأة، تلك المشاعر المرهفة عند مثل هذه المرأة التي تقيم لهذا العقد وزنا. فيحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ويحبس الناس، ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه غاضبا إلى عائشة: كيف حبست الناس ويبقيهم صلى الله عليه وسلم حتى أدركتهم الصلاة وليس على ماء وليس معهم ماء؟ وتأتي رضي الله عنها تنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ويقف صلى الله عليه وسلم يسترها، وهي جارية لا تمل اللعب حتى تمل وتنصرف بعد ذلك، فينصرف صلى الله عليه وسلم. ونرى أيضا هذا الخلق عنده صلى الله عليه وسلم، وتلك الرقة مع الأولاد، فيأتي إليه الصبي فيقبله صلى الله عليه وسلم، فيعترض عليه رجل جالس عنده فيقول: تقبلون الصبيان؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فيقول له صلى الله عليه وسلم: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصبي يحتضر وروحه تقعقع، فيحمله صلى الله عليه وسلم، ثم تنزل قطرات من الدمع من عينيه صلى الله عليه وسلم. ويتساءل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتساءلون: كيف لهذا القلب الكبير أن يرق؟ كيف لهذا القلب الكبير أن يحمل هذه العاطفة لمثل هذا الصبي؟ فيقال: ما هذا؟ فيقول: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. ويموت ولده إبراهيم ويبكي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. في حين يأتي أحد المتصوفة ويرى أنه سيبلغ هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشعر أنه قد أمر بالصبر على فقد أولادي والرضا لهم، فحين يموت ولده يقوم هذا الرجل يرقص على قبره فرحا بهذه المصيبة، ويظن أنه قد بلغ منزلة من الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، منزلة عالية، بينما هو قد فقد تلك المنزلة العالية التي سما إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حين يجمع بين الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، ويجمع بين الرحمة والرقة والعاطفة التي لا يفتقدها إلا إنسان شاذ. ويأتي الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ساجدا، فيصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى يقوم هذا الغلام فيسأله أصحابه فيقول إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته، ويدخل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فينزل صلى الله عليه وسلم من على منبره ثم يحمله وهو ويعود إلى خطبته ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من طوائف المسلمين، وتتجاوز رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه تتجاوز بني الإنسان إلى البهيمة والحيوان. فيروي عبد الله بن جعفر عنه صلى الله عليه وسلم أن أحب ما استتر إليه لحاجته هدف أو حائش نخل، فيدخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. والحديث رواه أبو داود. وفي حديث آخر عند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. أرأيتم ذلك القلب الكبير، ذلك القلب العظيم الذي لم تقف رحمته عند حدود زوجته أو عند حدود رعيته أو حتى عند الأطفال لتتجاوز إلى الحيوان؟ فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه في شأن جمل له يجيعه ويدئبه، وكأن هذا الجمل يشعر ويرى هذا القلب الرحيم حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذرف عيناه مرسلة رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صاحب الرحمة صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين بكل ما تحمله هذه الكلمة، فهو رحمة للناس من عذاب جهنم ومن فيح جهنم، وهو رحمة للناس في أمور دينهم، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة حتى على هذه البهائم. ولهذا يصفه الله عز وجل فيقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويصفه حسان رضي الله عنه بأوصاف يعجز عنها البلغاء: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ويقول عطوف عليهم لا يثني جناحه، رؤوف بهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا غرو أن يقولوا حين دفنوه صلى الله عليه وسلم: ما إن نفضنا التراب عن أيدينا حتى أنكرنا قلوبنا. وكيف لا ينكرون قلوبهم وقد غيبوا علما وحلما ورحمة عشية واروه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبي، لقد غيبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الثرى، فغيبوا العلم والحلم كما قال حسان رضي الله عنه، ولهذا أنكروا قلوبهم بعده صلى الله عليه وسلم. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، وإذا وعظت فللقلوب بكاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا حقد ولا شحناء. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب القلب الكبير، القلب الرحيم العطوف، الذي مع ما يحمله صلى الله عليه وسلم من عبء الرسالة وهم حمل هذه الديانة والشريعة إلى البشرية كلها أجمع، مع ذلك كله يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم الغلام يجد مكانا له، والحيوان يجد مكانا له لرأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. أفبعد ذلك كله نطالب الناس أن يتجردوا عن عواطفهم، أن يتجردوا عن مشاعرهم وعما جبلهم الله عز وجل عليه؟ خامسا أو رابعا، يحفل الأدب بأساليب تعبر لك عن معاناة يتيم أو معاناة أرملة أو معاناة من فقد فقيدا له، وتقرأ هذه الأبيات فلا تملك إلا أن تتجاوب معه وتعيش وكأنك ترى حال صاحبه. وتأمل معي ما يقوله الشاعر في وسط تلك الأرملة: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذرفه في الخد عيناها، بكت من الفقر فاحمرت مدامعها، واصفر كالورس من جوع محياها. إنك حين تسمع هذه الأبيات لا تملك إلا أن تتفاعل مع مثل هذا الموقف، ويرق قلبك وفؤادك لمثل هذه الأرملة المسكينة التي يصفها الشاعر، وربما لم يكن رآها قط، ربما كانت قضية من نسج الخيال. لكن النفس مفطورة على تذوق الأدب، على تذوق الرواية التي تصور لك مأساة هذا الرجل الفقير أو المسكين أو ذاك المظلوم. ونرى خامسا أثر العاطفة في إذكاء الحماس، بل نرى ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، نرى أن المسلمين يحتاجون إلى من يشعل حماسا. لقد وقف المسلمون في غزوة مؤتة حين بلغهم جمع الروم، وقفوا يتشاورون ماذا يصنعون، أيطلبون مددا للنبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا يصنعون؟ فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال: أيها الناس، إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، والله إنا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، إنما نقاتل الناس بهذا الدين. قالوا: فحمس عبد الله الناس فمضوا إلى أمره. أرأيت كيف يصنع الحماس؟ أرأيت كيف توقد هذه الحماسة أصحابها فتدفعهم إلى الجهاد، تدفعهم إلى أن يلغوا ذاك الخيار الذي اجتمعوا من أجله؟ وحين سار رضي الله عنه وودعه أهل المدينة قالوا: حفظكم الله وردكم إلينا، قال: لا ردني الله إليكم. وسار ومعه غلامه، غلام في حجره وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه، سار وصار يتغنى ويخاطب راحلته: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أعتذر لكم أيها الأخوة، فلازلنا نحمل بعض الإجهاد بعد الحج، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أنعم وخلاك برء، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وخلفوني بأرض الشام منجدل التوائي، هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي. فبكى زيد رضي الله عنه، قال فوخزه وقال: لا عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة فتعود على الدابة، بعد أن كان في خرج الدابة، لأنه قد يكون قد أبقى له مكان. وكأنك ترى في حال هذا الصحابي الجليل وقد خرج عقد العزيمة على أن لا يعود، ويسأل الله عز وجل أن يخلفه المسلمون بأرض الشام. وحين قتل صاحبه وتقدم تردد وتلكى فقال أبياتا يستحث فيها نفسه: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لأراك تكرهين الجنة. فيخاطب نفسه بهذه الأبيات ثم يدفعها دفعا إلى ميدان الشهادة، فيمضي رضي الله عنه مع صاحبه. وهكذا حين تقرأ في السير قبل المعركة يجمع القائد جنده وجيشه فيخاطبهم ويحمسهم ويحثهم على الاستشهاد في سبيل الله، ويبين لهم فضل الشهادة وفضل الجهاد في سبيل الله حتى يوقد حماستهم وعزيمتهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. وما ترى معركة أو غزوة قادها المسلمون إلا وترى الشعراء والخطباء قد أوقدوا حماسة الناس إلى هذا الجهاد، وقد أوقدوا حماسة الناس إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيسوغ بعد ذلك أن ندعو إلى إلغاء الحماس والعاطفة وهو يفعل فعله في النفوس؟ سادسا، العاطفة حاجة مهمة في التربية، وحين يفقد المتربي العاطفة فإنه ينشأ شاذا، وهي صورة نراها، صورة نراها في من مات أبوه أو ماتت أمه وتربى عند زوجة أبيه أو عند غيرها من النساء التي لا تشعر تجاهه بشعور الأم الحنون. كيف ينشأ هذا الشاب؟ إن الغالب من هؤلاء ينشأ شابا شاذا، ينشأ شابا يعيش ويعاني من الفراغ العاطفي. وكثيرا ما نرى المشكلات تتمثل عند هؤلاء ذلك أن ثمة حاجة ملحة لهم بحاجة إلى أن يعطوا إياها، ألا وهي الحنين والعاطفة. ولهذا يربي، ولهذا يتربى هذا الشاب، يتربى بعقل أبيه وحجر أبيه، ويتربى أيضا بعاطفة أمه. ولحكمة بليغة يخلق الله عز وجل العاطفة في الأم، عاطفة تذوب عندها المواقف، عاطفة تلتقي في نقطة اتزان مع عقل الأب وحصافته، فيعيش الشاب ويعيش الطفل بين هذين الخطين المتوازيين، فيعيش حينئذ متوازن مستقر. وحين يشد أحد الخيطين أكثر من صاحبه أو حين يفقد أحدهما فإنه يعيش عيشة غير مستقرة. ومن ثم فلا غنى للصغير عمن يحوطه بالعاطفة وعمن يحن عليه ويشفق عليه. وحين ينشأ خلاف ذلك فإن الغالب فيه أن ينشأ فاقدا لهذا الإحساس وفاقدا لهذا الشعور. إننا مع ذلك كله نسمع من يدعو إلى إلغاء العاطفة، بل من يدرج العاطفة ضمن مراتب الجرح. فيصف فلانا بأنه صاحب عاطفة أو بأنه متحمس، وكم نرى العتب واللوم على ذاك الذي أغاضه انتهاك لحرمة من حرمات الله عز وجل، فدارت حماليق عينه وغضب غضبة لله عز وجل. حينئذ يوصف بأنه متحمس طائش، بأنه لا يحسب عواقب الأمور. أما ذاك الذي لا تثير فيه حرمات الله عز وجل، لا تحرك لديه ساكن، الذي يرى المنكرات ويرى مصائب المسلمين ويرى جسد المسلمين يقطع إربا إربا، ومع ذلك لا تهتز مشاعره ولا تتحرك عواطفه، ذاك يوصف بأنه رجل حكيم حصيف لبيب يضع الأمور في مواضعها. إنني أحسب أن هذه قسمة ضيزة، أحسب أن هذا جورا في الحكم. إننا وما عرفنا للإغراق في العاطفة إلا أن الغضب والحمية لدين الله عز وجل خلق كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حينا سهلا لينا، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. ويوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يتناشدون الشعراء، فإذا أردت أحدهم على دينه دارت حماليق عينه. أليس هذا تعبيرا عن الغضب والغيرة لحرمات الله عز وجل؟ وكيف نصنع بتلك المواقف الفذة من سلف الأمة التي وقفوا فيها غضبا وحمية لدين الله عز وجل، وقالوا فيها كلمة الحق مذوية مجلجلة واضحة صريحة قالوها؟ ولا شك أن الذي دفعهم لذلك الحماس نعم، والغضب نعم، والعاطفة نعم، لكنها عاطفة صادقة وحماسة صادقة. فالمطالبة بإلغاء الحماسة والعاطفة مطالبة بتغيير خلق الله عز وجل، وتغيير سجية فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليه. وكما أننا ننكر على من يكون دافعه ووقوده الحماس والعاطفة وحدها، فإننا أيضا ينبغي أن ننكر وبنفس القدر على ذاك المتبلد الحس الذي يرى مصائب المسلمين ويرى دماء المسلمين تجري ويرى حرمات الله تنتهك ويرى دين الله عز وجل ينقض عروة عروة، ومع ذلك لا يحرك فيه ساكن ولا يثير فيه حمية ولا يغضب لله عز وجل. أيهم أولى أن يعاب؟ أيهم أولى بالذم والنقص والعيب؟ لست أحكم أيهما أكثر خطأ، لكننا حين نتحدث عن خطأ هذا فينبغي نتحدث أيضا عن خطأ ذاك، ولا يسوغ أن ننظر بعين الأعور وأن ننظر إلى القضية بعين واحدة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الشق الثاني وهو الإغراق في العرض. إن الوسط سنة الله عز وجل في الحياة. هذا المسجد الذي نحن فيه حين يزداد فيه التبريد يصبح حدا مزعجا لا نطيق الصبر عليه، وحين أيضا ينقص عن القدر المعقول يؤلم الناس الحر ويزعجهم فلا يطيقون الصبر عليه. وهكذا الماء حين يكون بالغ العذوبة لا يستسيغه المرء، وحين يكون بالغ الملوحة كذلك. والطعام وشأن الله عز وجل في الحياة كلها الوسط، والتطرف أمر مرفوض. أما دين الله عز وجل فلا شك أنه قائم على الوسط، ودين الله عز وجل وسط بين الغلو والجفاء. فكما أن إهمال العاطفة وإلغاءها أمر مرفوض، فالإغراق فيها والتحليق في التجاوب معها أيضا هو الآخر أمر مرفوض، وينبغي أن نكون وسطا بين هذا وذاك. وإن كنا أفضنا في الحديث عن الشق الأول، إلا أنني أرى أننا معشر جيل الصحوة أحوج ما نكون إلى الحديث عن الشق الثاني وهو الإغراق في العاطفة. فنحن نعاني من إغراق في العاطفة تختلف صوره ومظاهره ومجالاته. إن من هذه الصور أن تحكمنا العاطفة في الحكم والتقويم، فحين نحكم على فلان من الناس سلبا أو إيجابا، وحين نحكم على عمل من الأعمال أو على جهد من الجهود، وخاصة الجهود والأعمال الإصلاحية والأعمال الإسلامية حين نحكم عليها وحين نقوم الناس، فإننا لا يسوغ أن نندفع وراء عواطفنا، فنفرط في المدح والثناء ونحلق في أجوائه بعيدا عن الرؤية الأخرى إلى جوانب القصور وجوانب الخل. وحين نقوم أعمالنا وجهودنا فلا يسوغ حين نقوم أعمالنا وجهودنا فلا يسوغ أن تكون العاطفة هي المعيار الأوحد للتقويم والحكم. ومن يحكم العاطفة في حكمه لا بد أن يكون شخصية متطرفة، إما ثناء أو ذما، إما سلبا أو إيجابا. كثيرة هي الأحكام معشر الإخوة الكرام التي نطلقها من وحي العاطفة فقط في أحكامنا ومواقفنا من الرجال ومواقفهم، في أحكامنا ومواقفنا من الأعمال والجهود والمواقف. كثيرا ما يكون الحاكم الأول والأخير يكون القاضي، والشهود والمدعي هو العاطفة وحدها، وحينئذ لا بد أن يكون الحكم حكما جائرا حكما بعيدا عن العدل. إننا ومع تأكيدنا على أن الثناء على من يحسن أمر مطلوب، وأن الإعجاب بمن يستحق الإعجاب أمر لا يدعى إلى إلغائه والتخلي عنه، لكننا مع ذلك لا يسوغ أن نفرق ولا يسوغ أن تحكمنا العاطفة وحدها في ذلك. وكثيرا ما تتحكم العاطفة في تقويم مواقف كثيرة من مواقف العمل الإسلامي فتقود إلى نتائج مؤلمة. أضرب لكم مثالا تجربة عشناها كنا أغرقنا فيها وتجاوبنا فيها مع العاطفة أكثر مما ينبغي. تجربة الجهاد الأفغاني، لقد بدأ هذا الجهاد، بدأ وقد نسيت الأمة الجهاد كله، بدأ وقد ضرب على الأمة الذل والهوان، وظنت الأمة أنها لن تعرف الجهاد ولن ترى الجهاد، وصار حتى الذين يدرسون الفقه يقفز بعضهم باب الجهاد لأنه لم يعد له مجال وميدان. فجاء أولئك وأحيوا في الأمة هذه، وأحيوا سنة قد أميتها وفريضة قد نسيتها الأمة، وحينئذ استفاقت الأمة، استفاقوا على هذا الصوت، واستفاقوا على داعي الجهاد. وصدموا بأولئك الذين خرجوا في تلك البلاد وقاموا لله عز وجل وأحيوا الجهاد في سبيل الله، وكان جهادا حقا ولا شك، وقام بدور في إحياء الأمة ولا شك، لا يسوغ أبدا أن يطوى ولا يسوغ أن يهمل. لكن الذي حصل أننا أغرقنا كثيرا في العام، لقد بدأ الجهاد وفيه أخطاء شأن البشر، وفيه انحرافات شأن البشر، وفيه خلافات شأن جهود البشر، فما بالكم بهذا الواقع الذي تعيشه الأمة؟ وما الجهاد الأفغاني وما الأعمال الإسلامية كلها إلا إفراز لواقع الأمة الذي تعيشه. وبدأ الجهاد وفيه ما فيه من خطأ وخلل وفرقة وانحراف، وفي الصف منافقون، ومع ذلك كله كان جهادا شرعيا، كان جهادا يستحق الدعم من الأمة وأن تقف في صفه. لكن الذي حصل أننا أغرقنا في العاطفة، فرفعنا منزلة أولئك إلى منزلة قريبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الملائكة، وصرنا نفرط في الحديث عن الكرامات ونستدل بها ما كان منها صحيحا وما كان منها لا يقبله عقل ولا منطق، بل ما كان منها من رواية أهل الخرافة الذين اعتدنا منهم هذه الأباطيل، وصرنا نتهم من يشكك في شيء منها بأنه يخذل، صرنا نتهم من يتحدث عن أخطاء الجهاد وعن أخطاء المجاهدين، ومن يطالب بتنقية الصف صرنا نتهمه بأنه مخذل، وصار هذا الإرهاب الفكري يمارس ضد أي صوت ناصح يطالب مع البداية حين بدأ الجهاد، يطالب بتنقية الصف، بتصحيح النية، يطالب بإدابة الخلافات، يطالب بمراجعة المنهج. فكنا دائما نسمع التستر على الأخطاء ودفن العيوب، وكنا نتجاوب في عاطفة جيدة، ونتصور أن ذكر الأخطاء والحديث عنها لا يخدم ولا يحقق المصلحة ويجعل الأمة لا تتجاوب مع هذا الجهاد. وطال عمر الجهاد، وجاء وقت قطف الثمر، وما الذي حصل؟ وماذا كان موقف الناس؟ إن موقفنا لا يزال، لازلنا غير آسفين على دينار واحد قدمناه للمجاهدين، ولازلنا غير آسفين على كلمة قلناها في دعمنا، لأننا نرى أنها كلمة حق، ولازلنا لم نغير مواقفنا، لكننا نرى أننا نحن السبب في هذا الخطأ، حيث كنا نتجاوب مع العاطفة كثيرا ونرفض الموضوعية ونرفض النقد ونرفض المصارحة، حيث أن هذا الجهاد أوقد عاطفة في نفوسنا لم نستطع أن نضبطها ونحكمها فيما بعد، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي يدمينا جميعا ويؤلمنا أن نسمع تصريح الزعيم الروسي السابق غورباتشوف، حيث يقول: لو علمنا أن الأفغان سيصنعون ما صنعوا لسلمناهم كابل منذ زمن بعيد. كم يدرك قلبك المأساة والحزن والأسى وأنت ترى الآن السلاح الذي كان وراءه أموال المسلمين، وترى أولئك الذين صعدوا على جماجم الشهداء من كل بقاع المسلمين، ترى أخاهم يوجه السلاح والرصاص لأخيه. أيا كان الموقف لا عذر بعد ذلك. إنني هنا لست بصدد تقويم هذا العمل وهذا الجهاد، وهو مع ذلك لا يزال مفخرة من فخر الأمة وإنجازا من إنجازاتها، لكن الشاهد هنا أننا في تعاملنا مع هذا الحدث كنا نتجاوب كثيرا مع العاطفة، وكنا نصدم، وكنا نمارس الإرهاب الفكري، ونمارس التثبيط ضد أي صوت ناصح يدعو إلى تنقية الصف، يدعو إلى تصحيح المسيرة. وأخشى أيضا أن نقع الخطأ، أن يقع الخطأ نفسه، خطأ نفسه. وها نحن الآن نشهد الصحوة المباركة مع ما فيها من إنجازات، فهي فيها أمراض بحاجة إلى علاج، بحاجة إلى مراجعة، بحاجة إلى مصارحة، بحاجة إلى أن نتحدث عن أخطائها تحت ضوء الشمس وفي وضح النهار. فأرجو أن لا تسيطر علينا العاطفة مرة أخرى فتدعونا إلى التستر على الأخطاء ودفن العيوب حتى تستفحل حينئذ وتستعصي على العلاج والمداوي. إذن من الإغراق في العاطفة أن تكون العاطفة وسيلة للحكم والتقويم، من الإغراق العاطفة أيضا أن تكون هي الدافع الوحيد للعمل، أن يتجاوب المرء مع عاطفته، أن يتجاوب المرء مع عاطفته فيعمل عملا أو يتخذ قرارا أو يقف موقفا أو يقيم مشروعا. حين يكون الدافع الأول والوحيد له هو العاطفة لا غير، فإن هذا عنوان الفشل والإغراق في العواطف. ومع عدم إهمالنا دور العاطفة، ومع أننا نرى أنه لا بد أن يدفع المرأة إلى أي عمل، لا بد أن يدفعه حماس وعاطفة تتوقد في قلبه، ونرى أن من يفقد العاطفة لا يمكن أن يحمل الدافع لعمل وإنجاز، مع ذلك كله فإننا نرى أن العاطفة وحدها حين تكون الدافعة للعمل فإنها ستقود إلى نتائج غير محمودة. ونرى أن التجاوب والإغراق في التفاعل مع العاطفة وحدها أنه إهمال للطبيعة الإنسانية حتى، فقد خلق الله الإنسان بعقل وحلم وعاطفة، خلقه الله عز وجل بمشاعر وخصائص شتى، والموقف الذي يقفه المرء ينبغي أن يكون إفرازا لتفاعل كل هذه الخصائص التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها. أما حين يكون إفرازا لعامل واحد فقط فهذا إغراق في العاطفة وغلو وتطرف. ومن الإغراق في العاطفة ثالثا العلاقات العاطفية التي قد تنشأ بين بعض الشباب أو بعض الفتيات، فقد ينشأ بين شابين أو فتاتين علاقة ومحبة يتجاوز قدرها وتعلو حرارتها حتى تتجاوز الموقف الذي ينبغي أن تقف عنده، فتتحول إلى عاطفة جياشة وتتجاوز ذلك الدافع الأول الذي دفع إليها، ألا وهو الحب في الله، وهي صور ومواقف نراها جميعا. وكثيرا ما ترد إلي هذه الشكوى، إما سؤال في محاضرة أو رسالة يحملها إلي البريد، وهي رسائل مؤثرة يحكي صاحبها معاناته مع هذا الجحيم الذي يعيشه من لأواء هذه العلاقة العاطفية ويبحث عن الخلاص والمخرج. والكثير من هؤلاء يطلب مني ألا أنشر رسالته، مع أني أعرف أنه لن يعرف من وراء ذلك، لكن ما دمت قد استؤمنت على ذلك فلا يجوز أن تخون من ائتمنك. وإلا قرأت عليكم بعض تلك الرسائل التي تصور لكم عمق المعاناة التي يعيشها مثل هذا الشاب، وتبدأ هذه العلاقة حبا لله عز وجل، ثم تتطور إلى حد يتجاوز بعد ذلك هذا القدر، فتتحول إلى مشاعر عاطفية يبديها فلان والآخر، ويحاول كل منهم أن يغلف هذه العلاقة بغلاف الحب في الله، ويحاول أن يطعم هذا اللقاء بشيء من التواصل وشيء من التعاون على طاعة الله عز وجل، وهي مكائد وحيل نفسية وشيطانية حتى يغفل عن الداء والمحرك الأساس، وحين تستحكم حينئذ يصعب ويعز الفرار. فتراه ترى زيدا حين تراه فأنت تنتظر قطعا أن يأتي عمرو، وحين يعتذر زيد عن المشاركة فهذا يعني بالضرورة أن يعتذر عمرو هو الآخر، وليس من ثمة سبب إلا أنه قد اعتذر. وحين يكون الأول مشغولا فحتما حين يكون الأول مشغولا مع والده فسيكون الآخر مشغولا مع والدته، وإن لم يكن كذلك فثمة شغل هنا أو هناك، والقضية تتحول إلى أن يربط مصيره بمصير فلان من الناس حتى لا يصبر على فراقه ولا على لقائه. وهكذا الشأن أيضا عند الفتيات، إنها صورة من الإغراق في العاطفة والتجاوب معها، صورة تقود إلى نتائج خطيرة، صورة تجعل هذه العاطفة تحجب عن غير هذا الشأن، فلا يحب في الله إلا هذا الرجل، ولا يبغض في الله إلا من أبغض هذا الرجل، ويصبح هذا الرجل هو مقياسه والآخر يبادله الشعور نفسه. وأما أصحابه وخلانه وإخوانه فلم يعد لهم مكان فسيح في قلبه، حيث أتاه هواه قبل أن يعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، فاستحكمت هذه العلاقة واستحكمت هذه المحبة حتى لم يعد في قلب كل واحد منهما مكان لغير صاحبه، ويكتشفان حينئذ الخطأ، لكن حين يفوت الأوان وحين يكون قد انساق مع هذه العاطفة وتجاوب معها فيصعب عليه التراجع حينئذ، ويأتي يبث الشكوى ويطرح السؤال كيف الخلاص؟ أشعر أني أحب فلانا، أشعر أنها ليست محبة خالصة لله، أشعر بعمق المأساة والمعاناة إلى غير ذلك، لكنه حينئذ أصبح لا يطيق الصبر والفراق فيبحث عن العلاج حين قد صعب عليه الأمر. ولو كان منطقيا وجادا وكان مقتصدا في بذل المشاعر العاطفية والعبارات التي ترق عاطفة وكان مقتصدا فيها لا اعتدل فيها فيما بعد، وقد تؤدي إلى هذه النتيجة، وقد تؤدي إلى نتيجة أكثر خطورة حين تتحول هذه العلاقة وهذه المحبة إلى محبة شيطانية، وحين يدخل الشيطان فتدخل الأغراض والشهوات فيها، وحينئذ يأتي الداء العضال عافانا الله وإياكم، والسبب والمشكلة هي من الإغراق في العاطفة ابتداء. نقول ذلك ونحن لا نرفض المحبة في الله، بل لا نرفض الطبيعة التي تجعل فلانا من الناس يشعر بارتياح لصاحبه ويشعر أنه يميل إليه أكثر من غيره من الناس، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها، والأرواح جنود مجنة، لكن أيضا يبقى هذا في قدر معين ومحدود، إذا تجاوزه تحول إلى مرض وداء عافانا الله وإياكم. وما على من ابتلي أو ابتليت بمثل هذه المشاعر إلا أن يقطع الطريق من أوله، حيث قد يصل إلى مرحلة قد يشق عليه الرجوع بعدها. ومن الإغراق في العاطفة رابعا التربية العاطفية، حين تسيطر العاطفة على المربي، فأبا أو أستاذا أيا كان موقعه وتربيته، حين تكون العاطفة هي المسيطرة عليه فحينئذ يتعامل مع من يربيه بعاطفة جياشة ويتجاوب مع مشاعره، وتساهم هذه العاطفة تساهم هذه العاطفة في حجب الرؤية السليمة والصحيحة لهذا المربي، الرؤية لواقع من يربيه، وتساهم هذه العاطفة أيضا في حجم ما يحتاج إليه، فهو مع حاجته إلى الترغيب يحتاج إلى الترهيب، ومع حاجته إلى الحب والحنان يحتاج إلى نوع من الجفاء حين ينفع الجفاء، والخشونة قد تنفع فهي كاليد تغسل أختها. إن الإغراق المربي في العاطفة يحجب عنه كما قلنا، يحجب عنه الأخطاء، يحجب عنه العيوب، يحجب عنه الموضوعية، يحجب عنه الحزن الذي يحتاج إليه في مواقف الحزن، فينهار حينئذ تجاوبا مع هذه العاطفة الجياشة، ويتخذ مواقفه وقراراته ويرسم برامجه استجابة لتلك العاطفة، فهو يخشى أن يمل الشباب، يخشى أن يتضايق الشباب، يخشى أن يسأم الشباب، يريد أن ينفس عن الشباب، ولا تكاد تجد عنوانا أدق لهذه الأوهام وهذه المخاوف إلا التربية العاطفية. وحينئذ حين يكون قضاء وقدر هذا الشاب أن يتعامل مع غير صاحبه الأول، فإنه لا يطيق التعامل مع غيره ولا يطيق الفراق، وحين ترى من تربيه لا يطيق فراقه ويحن إليك حنينا حنينا زائدا، فهذا عنوان إغراقك في العاطفة. فإنك أيضا ينبغي أن تربي تلميذك، وينبغي أن تربي من تحتك على أنه على أتم الاستعداد أن يتخلى، لا كرها، أن يتخلى لا رغبة عنك، إنما حين يكون الأولى أن يتخلى، حين يكون الأولى أن يفعل. نعم قد يشعر بحنين، وكم منزل في القلب يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله، لكن حين يزداد هذا الحنين فيتأثر القرار لهذا الحنين، حين يساوم على هذا القرار، فهذا دليل على الإغراق في التربية العاطفية. وجدلا نقنع أنفسنا أن هذا عنوان نجاحنا في التربية، أن هذا عنوان إقناعنا للآخرين، وليس هذا إلا حيلة نفسية نخادع فيها أنفسنا. الله الله في هذا النشر، الله الله في هذا الجيل. إننا معشر الشباب، معشر المربين، بحاجة إلى جيل حازم، بحاجة إلى جيل يتحمل المسؤولية، بحاجة إلى جيل ينتظر أن يقال له لا فيستجيب، بحاجة إلى جيل ينتظر أن يقال له سر في غير هذا الطريق فيسير في غير هذا الطريق. أما الجيل الذي لا يتجاوب إلا مع عواطفه إلا مع مشاعره، فهذا لا يثبت وقت المحنة ولا وقت الفتنة ولا يؤمن فيه خيرا. وحين نغرق في العاطفة في هذه الصور أو غيرها، فإننا لن نجني من الشوك العنب، إننا سنجني أولا الغلو ومجانبة الاعتدال، الغلو قبولا أو رفضا، والغلو والتطرف أمر مرفوض ترفضه الطباع أسماء المستقيمة والسليمة، فضلا عن المتأدب بأدب الشريعة وهديها. وها أنت ترى أنك بمجرد أن تصف فلانا بأنه غالو أو متطرف أن هذا وحده يكفي في التنفير منه، ويكفي في نقد موقفه وطريقته أن تصفه بأنه غال أو متطرف. إن المحرك الأول للغلو والتطرف والإفراط هو العاطفة، فالغلو في المدح والثناء ليس إلا تجاوبا مع العاطفة، والغلو في الحب والتعلق هو الآخر، والغلو في الرفض والرد هو الآخر كذلك. والإغراق في العاطفة مدعاة لمجانبة العدل والإنصاف، فحين يقبل يقبل جملة، وحين يرفض يرفض جملة. إن صاحب العاطفة الذي يتجاوب معها لا يملك أن يضع الأمور في نصابها، لا يملك أن يقول هذا صواب وهذا خطأ، لا يملك أن يزن الأمور بميزان العدل، فهو لا يحمل إلا حكمين لا ثالث له: القبول والرفض، الحب المغرق فيه والبغض المغرق فيه. أما طريق الوسط والعدل والإنصاف فهو لا يملكه، وهذا شأن من يشتط ويتطرف، لقد تطرف هو أولا فاستخدم ميزانا واحدا وسار على طريق واحد هو طريق العاطفة فقاده إلى هذه النتيجة والنهاية المتطرفة. وهو أيضا يقودنا للوصول إلى نتائج غير سليمة وغير منضبطة، وكثيرا ما نجني من حماسة لم تضبط ولم توزن، أو نجني من عاطفة لم تحكم ولم توزن بميزان العقل والشرع، كثيرا ما نجني منها المواقف الخاطئة والنتائج التي لا يقتصر وبالها على صاحبها. ولعلكم تتساءلون بعد ذلك ما العلاج؟ قد أكون أسهبت وأطلت في وصف المرض والداء، ولكني أشعر أن وصف الداء يتضمن في ثناياه يتضمن وصف العلاج والدواء. أشعر أننا حين ندرك أن إهمال العاطفة جملة أمر مرفوض، فإن هذا يعني أن نضع عواطفنا في موضعها، وأن نعرف أن من الإيمان أن يتألم المسلم لآلام إخوانه، وأن يرحم وأن يعطف وأن يشفق وأن يتحمس وأن يتحمس في مواضع الحماس، ويرحم في مواضع الرحمة، ويشفق في مواضع الشفقة، ويحب في مواضع الحب. ونشعر أيضا أن الإغراق في العاطفة هو الآخر أمر مرفوض، وأننا كما قلت نعاني من جيلنا المبارك إغراقا في العاطفة أكثر من الإهمال، ونعاني من مواقف كثيرة أكثر ما تكون تجاوبا مع العاطفة. وأرى أن الحل يتمثل ببساطة في أن نزن مواقف وأن نزن أعمال وأن نفكر فيها، وأن نشعر أن الله عز وجل كما خلق فينا عواطف فقد خلق فينا أيضا عقلا وحلما، وأعطانا سبحانه وتعالى علما بكتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قد أعطانا موازين وقيم غير هذا الميزان وحده. وحين لا نملك إلا هذه السنجة ولا نزن إلا بهذا الميزان، فإن هذا عنوان التطرف والغلو. أرى أن العدل والإنصاف ووزن الأمور والتأمل فيها والمراجعة مما يعيننا كثيرا على تجاوز هذه النتائج والآثار السلبية. وأيضا أرى أن وزن الأمور بالموازين كلها جميعا دون ميزان واحد مما يعين على الرؤية السليمة المستقيمة ويبعدنا عن الشطط والغلو، وكلاهما غلو، الرفض والإهمال غلو، والإغراق والمبالغة في التجاوب هو الآخر أيضا غلو، والوسط بين هذين الطريقين وبين هذين السبيلين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وأعتذر لكم إن كان تورى عرض الموضوع ما اعتوره، فقد كنا حديث عهد بسفر الحج، وتعرفون أثر ذلك من الجهد والنصب. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك موازين حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرر لقاءنا وإياكم جميعا، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المقام المبارك، أن يجمعنا جميعا وإياكم في جنات النعيم، في جنات ونهار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.